أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام وحوزاتنا العلمية والشيعة الكرام في حر التعازي بذكرى وفاة سيدنا ومولانا أبي طالب رضوان الله بل صلوات الله عليه، الكافل والحامي والباذل كل جاهه وماله في سبيل الرسول والرسالة. المطلب الثاني الذي لا بأس بالإشارة إليه واستوقفني هذه الأيام هو محطتان صغيرتان من زيارة رئيس المسيحية في العالم إلى النجف الأشرف. الأولى شكره للسيد السيستاني والشيعة بهذا العنوان، على ما فعلوه في الدفاع عن العراق وحفظ أرضه وكيانه. نحن لسنا بحاجة إلى شكره ولا شكر غيره، لكن أن يصدر هذا في الإعلام عن شخص يمثل بقوة أكبر وأكثر ديانة انتشارا في العالم، يمثل فيما يمثل خطابا لكل المسيحيين في العالم ومن ورائهم لكل الناس، أن التشيع من خلال رموزه ومن خلال أفراده هو رمز الحرية ورمز الاعتدال، وهذا له آثار كبيرة وعظيمة. قصدها قائلها أم لم يقصدها؟ وله تأثير كبير على مستوى شعوب العالم، وهذا في الحقيقة يمثل ظهور نور الحق، وإن جهد الجاهدون من مسلمين وغير مسلمين من قبل الاستكبار لطمسه. الأمر الثاني الذي استوقفني في هذه الزيارة ما انتشر من مقطع صوتي له بالأمس، كان يتحدث فيه عن شعوره عندما حضر إلى بيت السيد السيستاني، أن يعبر رجل من هذا القبيل عن زعيم كبير من زعماء الشيعة بأنه حقا رجل الله وأن ما رآه منه من تواضع على مستوى الحياة واللقاء مما لم يكن يتوقعه بحسب تعبيره أو ما يقرب من هذا المعنى، هذا يمثل مصداق كبير وكامل لقول الصادق عليه السلام: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. وهذا في الحقيقة بعيدا عن شهادته، ويجري في هذا المورد ما جرى في المورد السابق من أن علماءنا وعظماءنا ليسوا بحاجة لمثل هذه الشهادات، لأن هذه سيرتنا وسنتنا في هذا المجال تبعا لأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. لكن هذا يستوقفنا يا إخوان، نحن طلبة العلم أبناء الحوزات العلمية، وأنه كيف ينبغي لنا أن نتعامل مع الدنيا وأهل الدنيا. الدلالات في هذا المجال في مثل عالمنا المعاصر دلالات أبعد بكثير من مجرد وقوع حدث في دقيقة أو دقيقتين أو عشر دقائق. هذا في الحقيقة يمثل طرفا من عظمة مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وعظمة التربية التي ينالها الفرد والجماعة، وهي التي تميزها من بين مدارس العالم. أكتفي بهذه الإشارة، وإن كان للكلام أبعاد أكثر من هذا بكثير يمكن الإشارة إليها. بقيت بقية من المسألة السابقة، حيث كان هناك خلاف فيما يرتبط بمن أفطر بعد الزوال، وهو مردد بين كون الصوم الذي أفطر منه هل كان من شهر رمضان أم من قضائه، حيث حصل الخلاف في أنه هل يجب عليه إما إطعام 60 مسكينا أو الجمع بين 10 مساكين والخصلتين وإحدى الخصلتين الأخريين، أم أن له الاكتفاء ب10 مساكين. وقد تقدم ما أفاده سيد المستمسك، وتقدم كلام السيد الخوئي رضوان الله عليهما مع المناقشة فيه، وانتهينا في نهاية البحث إلى وجه تفرد به صاحب مصباح المنهاج حفظه الله، وذكرنا أن ما أفاده لا يتم بوجه. ثم وعدتكم في نهاية البحث أن يكون هنالك تعرض لتتمة يحتمل أن تكون هي التي كانت تجول في ذهنه الشريف وإن لم يحكها بعبائره، إذ ما أفاده صاحب المصباح أن هنالك علم إجمالي ثاني يدور بين الاكتفاء ب10 مساكين من طرف، أو العتق أو الصيام من طرف آخر. وهذا العلم الإجمالي علم إجمالي منجز، وعليه فلا يكتفى بالعشرة مساكين. وقد أجبنا على هذا الكلام بما تقدم ولا داعي للإعادة. لكن بعد التأمل وجدت أنه يمكن أن يصاغ الكلام بأسلوب آخر لم أره في شيء من الكلمات. وخلاصة ما أريد إفادته في المقام هو أنه إما يجب عليه إطعام عشرة مساكين إذا كان الصوم الذي أفطره عمدان بعد الزوال قضاء شهر رمضان، وإما تجب عليه الكفارة المخيرة إذا كان ما أفطره عمدان بعد الزوال، وهون لا يفرق بين قبل الزوال وبعد الزوال، بس الفرض بعد الزوال من شهر رمضان. طبعا الفرق واضح، لأن القضاء قبل الزوال بيستطيع الإنسان بدون كفارة أن يحل له، بينما شهر رمضان كفارة التخير ثابت سواء قبل الزوال أو بعد الزوال أخلى بالصوم. نأتي إلى الواجب التخييري على تقدير كون الصوم الذي أخله به من شهر رمضان، على هذا التقدير نقول ما معنى وجوب الكفارة مخيرة بين الأمور الثلاثة؟ معنى ذلك على مستوى المدلول المطابقي وجوب إحدى الخصال الثلاثة، سواء تعلق التكليف بالجامع الانتزاعي أم تعلق بكل واحدة من الخصال الثلاثة. على سبيل البدل والعطف بأو، لكن هنا يوجد مدلول التزامي، أرجو الانتباه يا أخوان، يوجد مدلول التزامي للواجب التخييري أيا كان المتعلق، وهو أنه كل خصلة من الخصال الثلاثة لا يجوز تركها إلا إلى بدلها، يعني أحد البدلين الباقيين، يعني يجوز ترك الصيام إلى إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين أو عتق رقبة، يجوز ترك العتق كذلك، كل واحدة منها يجوز تركها إلى بدلها، لا يجوز تركها مطلقا. فمن تركها إلى غير الخصال يكون تركه مناف للوجوب التخييري في مدلوله الالتزامي، واضح؟ فمن اكتفى بالعشرة صحيح أنه لو كان الأمر دائر بين العشرة والستين فإن العشرة بعض الستين فيدور الأمر بين الأقل والأكثر وتجري البراءة عن الأكثر، لكن بهذا لا يتحقق شرط ترك العتق وشرط ترك صيام الشهرين المتتابعين. بناء على هذا يتشكل علم إجمالي يدور بين الإتيان بإحدى الخصال الثلاث تعيينا بشرط لا عن غيرها، هذا مضمون المدلول الالتزامي على هذا التقدير. وبين صيام العشرة أيام ولا إشكال ولا ريب إطعام العشرة مساكين، ولا إشكال ولا ريب أن إطعام العشرة مساكين ليس إحدى الخصال الثلاث، إذ الخصلة هي إطعام الستين مسكينان بشرط لا عن النقصان، الذي يبرئك من عتق الرقبة أو صيام الشهرين المتتابعين هو إطعام الستين مسكينا بشرط لا عن النقيصة، مش مطلق ستين مسكين كيفما كان ولو لا بشرط عن النقيصة. انتبهتوا؟ وعلى هذا الأساس إذا تكون هذا المدلول وهو واضح في الوجوب التخييري أنه لا يجوز ترك بدلين إلا إلى بدل ثالث من الأبدال، مش مطلقا يجوز ترك البدلين، هنا يتشكل علم إجمالي بين العشرة مساكين لا بشرط من جهة الزيادة وبين إحدى الخصال الثلاث بشرط لا من جهة غيرها ولو كان غيرها هو النقصان عن الستين. هذا منين استفدناه؟ استفدناه من خطاب أطعم ستين مسكينا أو أعتق رقبة، أو طبعا في تقديم وتأخير بالخصال مو مهم، أو صوم شهرين متتابعين. هذا الذي يطعم عشرة مساكين لا يكون قد أتى بهذا الشق، ولب الإشكالية هنا هو أن مقتضى البشرط لائية هو أن ترك العتق لا يجوز إلا لإحدى الخصلتين، لازم ترك صيام الشهرين المتتابعين لا يجوز إلا لإحدى الخصلتين، فمن ترك الصيام أو ترك العتق وجاء بالعشرة مساكين لا إشكال ولا ريب أنه يمنعه ذلك، هذا التقدير. فالقصة مش وجوب ساذج للستين مسكينا فيدور الأمر بين العشرة وبين الستين، بل الستين بشرط لا عن النقيص، هذا مدلول الوجوب الاختياري الابتين التخييري بين الخصال الثلاث. إذا سلمنا بهذا المدلول فمن الوضوح بما كان حينئذ أن الوجوب التخييري لا يكون ممتثلا ويصبح الدوران بين المتباينين على مستوى التكليف. فإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب حينئذ في التنجز، وأمامك أحد خيارين للخروج من العهدة، من عهدة هذا العلم الإجمالي، إما بأن تطعم ستين مسكينا فتكون قد امتثلت كلا الأمرين على التقديرين، إذا عشرة ما هي لا بشرط من جهة الزيادة، وإذا التخيير فهو يحقق الشرط المذكور بالمدلول الالتزامي وهو أنك تركت الخصلتين لخصلتهم ثالثة في نفس التكليف، وإما تختار عشرة مساكين مع صيام شهرين متتابعين، عشرة مساكين مع عتق رقبة، هل ما في تداخل بطبيعة الحال لاختلاف السنخ بين الإطعام والصيام بين الإطعام والعتق. طبيعي جدا في العادة الإنسان يختار أنا أهون عليه، ها؟ وهو ما يتداخل فيه التكليف، يعني يكون مصداقا للأمرين معا، وهذا لا يقف في وجهه إشكال أبدا اختيار ستين مسكينا إلا دعوة لزوم القصد والتمييز والوجه والقضايا، وهذه قطعا غير مطلوبة مع العلم التفصيلي، غير مطلوبة فكيف مع العلم الإجمالي كما لا يخفى. هذا الوجه أنا أراه وجه واضح التمامية، ولعله هو السبب وإن لم أره في شيء من الكلمات، لعله هو السبب الذي جعل السيد البروجردي أعلى الله مقامه الشريف يستشكل فيما أفاده الماتن رضوان الله تعالى عليه في المقام. قلت يمكن، ما أدري، أن يكون هذا هو الذي كان يجول في خاطر سيد المصباح، لكن كلامه قاصر جدا عن إفادة هذا الوجه. يجوز الاكتفاء طبعا، عند الكل يجوز، عند الكل يجوز يا شيخنا. مين الذي لم يرضى؟ كيف الحكيم؟ سيد الحكيم ابن بالعشرة قال الستين قطعا امتثال للاثنين، بس بكفينا عشرة. سيد الخوي انت اصدق، والسيد الخوي قال بكفينا ستين، ما في مشكلة، هذا مصدق للاثنين الستين. تفضل. لا، رواية العشرة هي في قضاء الصوم، شو خاصة بعودك الثلاثة؟ هي دليل كفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان، هي طرف لحالها، هوذيك طرف لحاله. انتبه للتصوير شيخ عبد الله، تصوير المسألة هو دوران بين قضاء شهر رمضان وبين صوم يوم من شهر رمضان. فقالوا بتشكل علم إجمالي، قالوا هذا العلم الإجمالي منحل للدوران بين التعيين والتخير أو الأقل والأكثر بتعبير آخر، بين العشرة والستين. جيد، يعني بعبارة موجزة يا إخوان، اللي بيترك الستين لغير إحدى الخصلتين الأخريين لم يمتثل واجب التخير. هذا لب الكلام. من ترك الستين لغير إحدى الخصلتين الأخريين لم يمتثل واجب التخيير، ومن ترك الستين لعشرة لم يمتثل واجب التخيير، لأنه تركها لغير إحدى الخصلتين الأخريين في الواجب التخيير. هذا الآن سميته المدلول الالتزامي للواجب التخيير أو الفحوائي. جاي، وهذا تمام، كلام أنا أراه متين يعني، ولا بد من الأخذ به، وبناء عليه لا يكتفى بالعشرة مساكين، لا بد من الإفتاء بالستين مسكينا أو الطريق الآخر، عشرة مع عتق، عشرة مع صيام، واحدة منهم. جيد، المسألة الحادية عشرة، إذا أفطر متعمدا، أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال، لأن السفر بعد الزوال غير مبطل للصوم أصلا، ها؟ فيكون إنسان مأمور بالصوم واقعا وظاهرا، ها؟ منجز عليه وقد أفطر عمدا ولم يأتي بما يبطل الصوم أبدا، غير أنه ارتكب المفطر هو. فواضح هذا بأن السفر بعد الزوال لا يرفع عنه الكفارة التي ثبتت قبل الزوال، لا يدفع ولا يرفع، يعني لا يمنع من ثبوتها ولا يرفعها على تقدير ثبوتها. جيد، إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال، يعني لا يبقى الخلاف في هذا. وكذا إذا سافر قبل الزوال، قبل الزوال مبطل للصوم كل أقسام الصوم، إذا بتسافر قبل الزوال تبطل. قال وكذا، طبعا إلا إذا ناذر الصوم في السفر، هذا بحث آخر. قال وكذا إذا سافر قبل الزوال بأي قصد؟ للفرار عنها، يعني عن الكفار، يعني هذا أصبح في شهر رمضان مستوفي لشروط الوجوب ومستوفي لشروط الصحة، نوى الصوم الواجب عليه الساعة العاشرة صباحا، أكل عامدا ملتفتا، أفطر إفطارا متعمدا، عشرة ونص حرك سيارته ومشى إلى خارج البلد، السفر قبل الزوال مبطل للصوم. يقول من سافر قبل الزوال بنية الفرار من الكفار لا ينفعه فراره، بل الكفارة ثابتة في حقه قبل سفره وتبقى ثابتة. بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار، راح لحاجة لطبيب طرأ عليه شيء يقتضي خروجه، ها، على الأقوى. هذا أيضا بيشمل اللي عارف حاله من الليل بده يسافر كمان، بيشمله ما دام بالفعل هو مستوفي للشروط يجب عليه الصوم قطع إلى أن يخرج، خصوصا أنه عندنا أدلة تدل على عدم جواز الإفطار قبل الخروج، وعندنا أدلة بتدل على عدم جواز الإفطار قبل الوصول إلى حد الترخص. جيد. وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص، يعني أنشأ السفر، والسفر العرفي يصدق بمجرد الخروج من العمران ولو لم يبلغ حد الترخص، فبدأ بالسفر فأكل أو شرب قبل الوصول إلى حد الترخص، ومش باعتقاد ولا بنسيان ولا إلى آخره، هذا مفطر عمدا لأنه بعده مستوفي لشرائط الوجوب وشرائط الصحة. جيد. طبعا طبعا لسه هو هذا محل البحث أصلا. وأما لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري، امرأة أفطرت متعمدة الساعة 10 صباحا بعد ذلك جاءها الحيض أو أولدت وجاءها النفاس، ها، فيقال بأن العارض القهري يكشف عن عدم توجه الخطاب إليها من الأصل، هذه المقولة، فلا يكون صومها واجبا، فلا يكون إفطارها نقضا للصوم، فلا تجب عليها الكفار، ها، هذه الصورة، صورة المسألة. فيفرق بين الاختيار وبين الاضطرار القهري، وساعتها في سفر ممكن نتصور اضطرار قهري كمان، ها، ماشي. وأما لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس، له للمكلف يعني أعمل المرأة والغرب، أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار، هذه للرجل آخر واحد، ها، جيد، أو نحو ذلك من الأعذار، ففي السقوط وعدمه وجهان. يوجد وجه للسقوط هو ما ذكرته يا إخوان، أنه ينكشف أنه أساسا مش واجب عليها الصوم، أقصى ما تكون قد تجرأت، والتجري ليس نقضا للصوم كما لا يخفى، هي كانت عند أمر توهمي بالصوم، وإلا بعلم جبرائيل عليه السلام، بس جبرائيل بيعلمها شغلات كمان، ها، أنها ستحيض قبل الغروب، ها، في الأثناء، لم يكن هذا الصوم واجبا، لأنه يشترط في علم الباري عز وجل حتى يكون الخطاب متوجه إليها واقعا، صوم حقيقي مش خطاب تخيلي، أن تكون شروط الوجوب متحققة، وشرط الوجوب خلوها من الحيض من الفجر إلى الغروب، فكشف طرو الحيض أنها لم تكن مستوفية للشروط، فلم يتوجه إليها الخطاب أصلا، متجرية بتصير. هذا الوجه. في وجه للمقابل كمان، وهو أن يقال لا عبرة بقصة الصحة وما الصحة، هذه فينا نقول أحد كلامين، إما أن الوجوب يدور مدار تحقق الشرط فعلا ولا يشترط لتوجه الوجوب فعلا أن تبقى الشروط إلى الغروب، لا اختيارا ولا قهرا، هذا وجه. وجه ثاني أن يقال بأن العبرة هي بعدم طرو ما يقتضي عدم الوجوب، فالعبرة بالحالة الفعلية حتى لو كان ما في أمر أصلا، وهذا لازمه أنه يكون واجب الإمساك شكلا وتكون الكفارة بتترتب عليه، كما مال بعض المحققين والأعاظم إلى هذا المعنى.
انفك عن القضاء.
ها أي فتنفك عن القضاء حينئذ. إنه حتى لو ما في قضاء في كفارة. باعتبار إنه المرأة إذا جاءها الحائض مش وجب عليها تقضي صحيح؟ والله واجب. واجب الصلاة مش واجب. جيد. ماشي. بل قولان مش بس وجهان. هناك من قال بهذا وهناك من قال بذاك. أحوطهما الثاني عدم السقوط وأقواهما الأول أي السقوط. يعني الماتن بالخلاصة يا إخوان فرق بين رفع شرط الوجوب الاختياري وبين رفع شرط الوجوب الاضطراري أو القهري. فاختار في الأول بقاء الكفارة واختار في الثاني انكشاف عدم ثبوت الكفارة مش بقائها وعدم بقائها. والسبب أن الأول لا يكشف عن عدم الوجوب، الثاني يكشف عن عدم الوجوب من الأصل. هوني طرق اختيارها. ماشي هيك أفتى الماتن. وين احتاط في الفرع الثاني؟ لكن احتياط استحبابي. لما أفتى على خلافه فهو احتياط استحبابي.
الفرع الأول حتى لو كان ناوي سفر أو زيارة،
حتى لو مبيت النية ما دام لم يسافر بعد، شروط متوفرة ما بيكشف عن وقوع السفر. ممكن ينوي 10 مرات وما يسافر على بكرة. ها تتمسك في أمه وبتخليش يسافر أو زوجته. ها في علم جبرائيل لا بيتقدم ولا بيتأخر. بعلم الله شو بدنا بجبرائيل؟ يمكن جبرائيل ما يطلعش على التفاصيل. جيد. حتى التأخر والمحو والإثبات كله عند الله حاضر. ماشي. لابد من الكلام في الفرع الأول أولا ثم في الفرع الثاني. فالكلام في جهتين. الجهة الأولى نعقدها للفرع الأول. لا إشكال ولا ريب يا إخوان أن ظواهر الأدلة شاملة لمن سافر بعد ذلك. أولا أدلة وجوب الصوم تشمل من ينشئ سفرا بأي داعي من الدواعي ما دام لم ينشئه بالفعل بيت نية أو لم يبيت. عند من يرى تأثير تبييت النية يعني الخطاب القرآني لما بيقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاجر موجود. ويجب الصوم بمجرد طلوع الفجر أن يطلع عن نية يعني زمن المتصل. بقية ما ورد أيضا من عمومات سواء كانت في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان، قصدي سواء كانت من الكتاب أم من السنة أيضا لا فرق. قوله تعالى من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ظاهر في أنه من كان بالفعل مريضا مش من سيمرض من الآن لا يصوم قبل مرضه، أو من سيسافر من الآن لا يصوم قبل سفره. أيضا مقتضى العمومات القائلة من أفطر بها المضمون يعني عبائرها مختلفة صحيحة جميل بن دراج وغيرها، من أفطر في يوم من شهر رمضان متعمدا فعليه كذا وكذا وكذا، لا إشكال ولا ريب في أن هذا الإنسان يصدق أنه أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا. مضافا إلى هذا وذاك، توجد رواية خاصة استدل بها في المقام، وهي ما أخرجه صاحب الوسائل في كتابي الصوم والزكاة لارتباط الرواية بهما معا. أخرجها في كتاب الصوم في الباب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وهي الرواية الوحيدة، باب أن من وجب عليه كفارة فسافر لم تسقط عنه. وأخرجها أيضا في الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث الثاني. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم، صحيحة الفضلاء، ها؟ واضحة، ما فيها كلام من حيث الصحة، وإن عبر البعض بالحسن عنها لوقوع إبراهيم بن هاشم، وهو تعبير ممجوش في نظرنا، إذ إبراهيم من أجلاء الطائفة لا من ثقاتها فحسب. قال قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل كان له مال حال عليه الحول فإنه يزكيه. ماشي، زكاة. قلت له: فإن وهبه قبل حله، يعني حل الحول، قبل حلول الحول يعني، بشهر أو بيوم. قال: ليس عليه شيء أبدا، لأن يشترط في الزكاة بقاء حول العين. جيد. قال: وقال زرارة عنه أنه قال، قال وقال زرارة، يعني هذا المقدار محمد بن مسلم وزرارة التتمة بنفس السنة عن زرارة وحده، أنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته. الإقامة مش نية الإقامة المقصود، في مقابل السفر، ثم يخرج في آخر النهار في سفر، فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه. يعني بمجرد إفطاره وجبت عليه الكفارة، هو عم بيسافر لا يرفع الكفارة عن نفسه. وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء، بمنزلة من خرج ثم أفطر، بمنزلة من خرج ثم أفطر، يعني سافر ثم أفطر. إنما لا يمنع الحال عليه، في نسخة أخرى ما حال عليه، فأما ما لا يحل ما بتزبط، ما لم يحل، لأنه لا النافية، ولذلك في نسخة أخرى لم، فله منعه. هل أدي الشيء المرتبط ببحثنا بالصوم؟ شو عم بتقول هالرواية؟ عم بتقول هالرواية إنه اللي بيفطر متعمد، أول ما بيفطر متعمد وجبت عليه الكفارة، عم بتأكد المطلقات اللي تحدثنا عنها، وعم بتقول هذا اللي بيوهب أمواله
بعد ما ثبت فيها الزكاة، يعني بعد أن حل الحول، مثل مثل هذا اللي بيسافر لا يرفع وجوب الكفارة عنه، اللي وجبت بمجرد أن أفطر. والسفر لا إشكال ولا ريب في أنه لا ينفعه ولا يفيده في رفع الكفارة، فهي واردة في محل الكلام. حينئذ واضح، يعني لما عم بيقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما هذا بمنزلة رجل، هذا مين يعني؟ هذا اللي بده يبذل بعد ما حال الحول، والله هذا اللي عم يبذل قبل ما يحول الحول، بمنزلة رجل أفطر يوما في إقامته، هذا الذي حال عليه الحول ثم جيد ثم يخرج في آخر النهار في سفر، فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه. جيد، سيد صاحب المستمسة قال الرواية عظيمة وجيدة واضحة، لكن مشكلتها تعبيره في آخر النهار. لما قال في آخر النهار واضح أن الصوم بعد الزوال، السفر بعد الزوال لا يخل بالصوم، فواضح أن الكفارة مستقرة من باب أن سفره لا يقدم ولا يؤخر. هذا مثل اللي هبته بعد الزواج، بعد الشهر 12 بعد أن حال الحول، لا تقدم ولا تؤخر، فلا ينفعه الفرار. وهذا مش محل بحثنا، هذا قلنا بلا إشكال في صدر المسألة. نحن نتكلم الآن في من يكون سفره ناقضا للصوم، وهذا لا يشبه بمن حال عليه الحول، هذا يشبه بمن قبل الحول. لذلك الرواية لا تصلح للاستدلال، يقول السيد. حينئذ في المقابل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يصر على الاستدلال بالرواية، ويقول هي صالحة لهذا المعنى، ولا يضر بها تقييد السفر بأن يكون في آخر النهار. وجهه يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.